أخذ حسى حسوات من الماء، واضح ما معنى حسى، يعني شرب مرة أو مرتين أو ثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم من السنة أنه كان يشرب ثلاث مرات من نفس الكأس، واضح. وهو حديث حسن صحيح كما في صحيح أبي داود رقم 65 و2000. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، هذا أمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور، أن الماء طهور كما هو معلوم. والحديث صحيح كما في صحيح الجامع رقم 46 و700. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإفطار على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. من أين أخذوا؟ بظاهر الحديث، ومنهم ابن حزم في المحلى مسألة رقم 86. وذهب بعضهم إلى الاستحباب، بعض أهل العلم قالوا بوجوب الإفطار على التمر أو على الماء، وبعضهم قال لا، هو للاستحباب هذا الأمر. وصرف ظاهر هذا الحديث بحديث عبد الله بن أبي أوفى في حديث بلال لما قال له: اجدح لنا، قالوا: أين الماء وأين التمر؟ لكن ما تركهم ابن حزم، فلما جدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفطر على التمر. ولكن هذا الاستدلال بعيد، لماذا؟ لأنه لم يرد فيه أنه كان معه تمر وتركه صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يشرب الماء. أين هذا الاستدلال؟ وقد سبق أن قوله اجدح لنا أي هيئ لنا شرابا أو طعاما كما سبق. ورد ابن حزم أقوال المخالفين كما في المحلى في المسألة التي قد ذكرناها. وذهب بعضهم إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد، واضح، أمر إرشاد، وأنه معقول المعنى، يعني أنه العلة معقولة المعنى. ما هي العلة؟ قال أن فيه تطبق وفيه نوع من العلاج، لأن الإنسان إذا بدأ بالتمر وقد فقد كثير من السكر فإنه يعوض هذا بالتمر، كذلك الماء يطهر هذا الموضع. قال فإنه معقول المعنى. المهم، وعلى كل حال ينبغي على الصائم أن لا يدع الإفطار على التمر أو على الماء إن وجد، ينبغي على المسلم إن كان للوجوب أو للاستحباب أن لا يترك هذا الأمر. أما الوجوب فهو واضح، وأما الاستحباب أو أنه أمر إرشاد أيضا فهو قول قوي كذلك، ولا نستطيع أن نوجب لأن المسألة ليست بالهينة. فنقول ينبغي على المرء أن لا يترك ماذا؟ الإفطار على الماء وعلى التمر، لأن الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير. ثم السحور أو السحور، واضح؟ السحور الفعل، السحور الطعام الذي يتسحر به. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، أمر، من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. والحديث في صحيح الجامع رقم 65000. لابد أن تتسحر، أما تنام وما تأكل السحور، يقوم الصبح يقول: وجدت كذا في رأسي ووجدت، من الذي حملك على هذه التعليلات؟ كنت تستطيع أن تقوم وتأكل تمرات أو تحسو حسوات من الماء وتلقي برأسك على الفراش، واضح؟ والحديث في صحيح الجامع رقم 65000، والسلسلة الصحيحة رقم 9 و300 و2000. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فلهذا ينبغي على المسلم أن يدرك هذه البركة ولا يضيع هذه البركة. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. هذا الفاصل بيننا وبينهم، فإنهم لا يتسحرون، أما نحن المسلمون فنتسحر، واضح. والحديث رواه مسلم. والأمر هنا للندب، هذا الأمر ليس للوجوب بل هو للندب للاستحباب. لماذا؟ للإجماع الذي نقله الحافظ في الفتح، قال: وبإجماع العلماء أن هذا الأمر إنما هو للاستحباب، أي السحور للندب، كما في فتح الباري في المجلد الرابع في 65 و100. وكذلك ذهب الشيخ ناصر رحمه الله إلى ذلك كما في صحيح الترغيب في المجلد الأول في 18 و500. ما يباح للصائم. هذا هو البحث الذي يشكل على كثير من الناس. يقول أنا وضعت قطرة في عيني، أنا قد حصل لي كذا، أنا قد حصل لي كذا، هل هذا مباح؟ هل هذا محرم؟ احفظ المباحات واحفظ المحرمات وتنجو بإذن الله، ولا تحتاج أنك تبحث عن المفتين. ما يباح للصائم، أولا الصائم يصبح جنبا. كثير من الناس يخطئ، يقول خلاص أنا أصبحت جنب إذن ما في صيام. نقول لا، خير الأمة صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنب ويتم صيامه. أنت من بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل جامع زوجته ثم نام ثم قام عند صلاة الفجر، هل نقول أنه يصوم أو أن هذا الصيام ليس بصحيح؟ نقول لا، صوم وصيامك صحيح وليس عليك بأس بإذن الله تعالى. الصيام يصبح جنب، هذا مما يباح للصائم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. من الذي فعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب، جامع زوجته ونام ما في إشكال، ثم قام في الصباح اغتسل ثم أتم صيامك. واضح؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. إذن مما يباح للصائم أن يصبح جنبا. ثانيا السواك للصائم. كثير من الناس يتحرج، يقول هل يجوز لي أن أتسوك بسواك وإن كان رطب أو أنه يحرم علي؟ أقول لا، هذا من الأمور المباحة، كيف نحرم عليك أمر لم يحرمه الله ورسوله؟ التحريم أمر ليس بالهين، كما أن التحليل أمر ليس بالهين، كما أن الإيجاب أمر ليس بالهين، لا بد من دليل. أما من قال أنه بعد صلاة العصر يحرم فهذا تحكم من غير دليل، وإن قال به أئمة جهابذة. السواك للصائم ما الدليل على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. عند كل وضوء صلاة الظهر، أليست هذه في نهار رمضان؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند كل وضوء. صلاة الفجر كذلك، صلاة العصر كذلك. إذن إذا أردت أن تقول أن الصائم لا يتسوق هات الدليل، أما أنه ربما يحصل كذا هذه تعليلات، واضح؟ ليس عليها دليل. ثالثا المضمضة والاستنشاق وعدم المبالغة. يجوز للصائم، كثير من الناس يقول هل يجوز أن أتمضمض وهل يجوز أن أستنشق الماء؟ أقول نعم، يجوز لك أن تتمضمض ويجوز لك أن تستنشق، وإن كان للتبرد ليس للوضوء، للتبرد يجوز لك. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، يعني إذا كنت صائم فلا تبالغ فيه، لكن تمضمض واستنشق. واضح؟ هذا واضح، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث في صحيح أبي داود رقم 73 و2000. رابعا مما يباح للصائم المباشرة والقبلة. مش القبلة؟ القبلة، مش يتجه إلى القبلة، القبلة من التقبيل. للصائم يباح أن يباشر زوجته، وسنبين لكم ما معنى المباشرة، وهي إلصاق الجسد بالجسد، ولكن هذا مقيد بشروط. كذلك يباح له أن يقبل زوجته وهو صائم، هذا ليس أمر محظور أنه إذا قبل زوجته أفطر، واضح؟ أو قبل ابنته أو قبل، لا، واضح؟ وإن كان بشهوة، بشرط أن يملك نفسه أن لا يقع في الجماع. نقول له تعالى أنت تريد تقبل، تريد تباشر؟ إذا قال نعم نقول تملك نفسك أن لا تقع في الجماع، فإن قال نعم قلنا إذن افعل. قال لا ما أستطيع، أخشى على نفسي أن أقع، قلنا يحرم عليك لأن هذه ذريعة إلى محرم وهو الجماع في نهار رمضان، واضح؟ فهو أدرى بنفسه. لهذا لما جاء الرجل الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال قبل. ثم جاء الشاب وقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال لا. استغرب الصحابة من فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس، كيف ذاك الرجل قال له قبل وهذا قال له لا؟ قالوا يا رسول الله قلت للشيخ قبل وقلت للشاب لا تقبل، قال أما الأول فهو شيخ واضح، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من قرائن أحواله أنه لو قبل ما قبل سواء، وأما الشاب فهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالأسد ربما يقع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن رب شيخ شاب ورب شاب شيخ، ربما يكون شيخ في السن لكن ما شاء الله تجد عنده من القوة والشباب، وتجد شاب في السن لكن هو شيخ لا يستطيع أن يفعل شيء، واضح؟ وهذا يرجع إلى أحوال الناس. قلنا يباح له المباشرة والقبلة وللصائم بشرط أن يملك نفسه أن لا يقع في الجماع. ما الدليل؟ عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن استدركت حتى لا تفهموا خطأ أنه مطلق لا، ولكن كان أملككم لإربه، كان يملك صلى الله عليه وسلم إربه أي عضوة ألا يقع في الفرج وفي الجماع، كان يستطيع أن يسيطر على نفسه، فإن كنت من الذين لا يخشى عليهم فيباح لك، وإلا من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، واضح؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن يباح له المباشرة ويباح له التقبيل بالشروط التي قد ذكرناها، وطبعا مسألة الإنزال وعدم الإنزال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب والراجح أنه لو أنزل من المباشرة فإنه لا يؤمر بالقضاء لأن القضاء يحتاج إلى دليل، واضح؟ ولا يباشر أصلا إلا لإرادة الإنزال، ومسألة طويلة الذيول. خامسا الحجامة، يباح الحجامة، تباح الحجامة، نعم. لماذا؟ كانت من جملة المفطرات، يباح للرجل أن يحتجم وهو صائم، كانت من جملة المفطرات ثم نسخت لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والحديث أخرجه البخاري. احتجم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، واضح؟ أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا كان قبل النسخ، واضح؟ ثم نسخ أفطر الحاجم والمحجوم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في حجة الوداع، وحجة الوداع في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، والرخصة متى تكون؟ بعد المنع، إذا منعهم ثم رخص لهم، والحديث إسناده صحيح كما في صحيح ابن خزيمة رقم 67 و900 و1000 والإرواء في المجلد الرابع في 74. كذلك مما يباح، خذوا هذه الفوائد حتى لا تتعبوا أنفسكم في البحث عن السؤال وتسألوا، مما يباح أيضا للصائم تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية فإنها ليست من جملة المفطرات. يباح لي أن أتبرع بدم؟ نعم. يباح أن يؤخذ مني دم للتحليل؟ نعم يجوز لك. من قال أنك قد فطرت بهذا؟ ليس هناك دليل يرحمكم الله. كذلك مما يباح ضرب الحقن التي ليست بمغذي كالدواء، لأن هذا ليس مغذي فهو باق على الأصل وهي الإباحة. سابعا ذوق الطعام، المرأة هذا تشتكي منه كثير، تقول أنا أعمل الطعام أخشى أن يأتيني زوجي ويضربني على رأسي، لماذا؟ لأن الملح ناقص، لأن الملح قد زاد. نقول لا تخشي، ذوقي وتذوقي هذا الطعام فإنه مباح لك، ولكن لا تبلعي. نقول ما شاء الله تذوق الطعام وأبلع، لا، تتذوق وتلقي، واضح؟ ذوق الطعام بشرط أن لا يدخل الحلق، بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخل أو شيء ما لم يدخل حلقه، ما لم يدخل حلقه وهو صائم. إذن هذا ابن عباس يفتيك في ذلك ويفتيك في ذلك، يقول لا بأس أن تتذوق الخل وتتذوق الطعام بشرط أن لا يدخل إلى الحلق بل تلقيه، وهذا الحديث علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة والبيهقي من طريقين كما في صفة الصوم صلاة 55. ثامنا مما يباح للصائم الكحل. كثير من الناس يقول هل يجوز لي أن أكتحل وأنا صائم؟ نقول نعم. لماذا نحرم عليك أمر ما جاء فيه دليل بالتحريم؟ الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين. يجوز أن تضع قطرة للعين من مرض، يجوز أن تكتحل، واضح؟ هذه الأمور سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجد. كثير من الناس يقول وضعت القطرة في عيني وقد وجدته في حلقي، وضعت القطرة في عيني ووجدته، وضعت الكحل في عيني ووجدته في حلقه، هذا ملاحظ. نقول هذه ليست من جملة المفطرات وليست بمفطر، واضح؟ قلنا وجد طعمه في حلقه أم لم يجد، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته النافعة حقيقة الصيام، وتلميذه ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد. وقال الإمام البخاري في صحيحه ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، يعني ما رأوا فيه بأس، بل هو على الجواز وعلى الأصل، فيجوز لك أن تكتحل. راجع مختصر البخاري المجلد الأول في 51 و400. تاسعا مما يباح للصائم صب الماء البارد على الرأس والاغتسال. هل يجوز أن أغتسل وأنا صائم؟ نقول نعم، إذا كنت قد شعرت بالحر وأردت أن تغتسل ادخل الحمام وصب الماء على جسدك واغتسل، وليس هناك محظور منه. قال البخاري في صحيحه باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنه ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. ابن عمر ما كانت عندهم المكيفات كما في زماننا هذا التكييف، لا، كانوا رحمهم الله ورضي الله عنهم يعانوا من شدة الحر، وكذلك كان آباؤنا وأجدادنا، اسألوهم فإنهم كانوا يعانوا من هذا الحر. فماذا كانوا يفعلوا؟ كانوا يبللوا هذه الخرقة أو هذا الإزار ويضعوا على جسدهم حتى يأتي الهواء، وإن كان حار يصبح بارد رطب. قال فألقاه عليه وهو صائم رضي الله عنه. ودخل الشعبي الحمام. الحمام المقصود به مكان الاستحمام، ليس الحمام لقضاء الحاجة، لأنه ما في أحد يقول بمن الصائم من قضاء الحاجة. دخل الحمام ليغتسل، واضح، ليستحم وهو صائم. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، لا بأس أن يتمضمض ويتبرد. لماذا تحرم عليهم أمر أباحه الله؟ راجع مختصر البخاري في المجلد الأول في 51 و400. وكان صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا ماذا كان يفعل؟ يصب الماء على رأسه وهو صائم من شدة العطش أو من الحر. صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على جسده من شدة العطش ومن شدة الحر الذي كانوا يلقونه. والحديث في صحيح أبي داود رقم 72 و2000. الآن تأتي أو يأتي بحث آخر، وهو من الذي أو من الذين رخص لهم الشارع في الفطر؟ هل هناك أناس يباح لهم أن يفطروا؟ نعم، المرخص لهم في الفطر أولا المسافر. المسافر يجوز له أن يفطر. لماذا؟ أن يفطر. قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدة تقضيها من أيام أخر. سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ يا رسول الله أنا كثير السفر، فهل يجوز لي أن أصوم وأنا مسافر؟ وكان كثير السفر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم إن شئت وأفطر إن شئت. إذن أباح له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صم وإن شئت أفطر، أنت مخير في السفر. لا كما يقول بعضهم لا، الآن موجودة السيارات ووجدت الطائرات. نقول وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى يعني ما يعلم أنه ستأتي طائرات وتأتي سيارات؟ يعلم، والحكم باق على أصله. مسافر يباح لك، إن أردت أن تصوم صم، وإن أردت أن تفطر أفطر. واضح؟ والحديث قلنا رواه البخاري ومسلم. هذا إذا كان الصيام ليس شاق عليه، أما إذا كان شاق عليه قال صلى الله عليه وسلم، إذا كان الصيام شاقا عليه ما الجواب؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان شق عليك الصيام، وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلة أن رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان الصحابة معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى قوم قد التفوا حول رجل وقال: ما به هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله صائم نظلله. فلما رأى ما بلغ به من شدة العطش والتعب وهو مباح له أن يفطر لصيامه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. كيف تهلك نفسك والله سبحانه وتعالى قد رخص لك؟ واضح؟ أما إذا وصل إلى درجة الهلاك فيحرم عليه. أخرجه البخاري ومسلم. مما يباح لهم أيضا المريض، رجل مرض أو مرض في نهار رمضان، هل يباح له أن يفطر؟ نقول: نعم. والمريض ينقسم إلى قسمين، مريض يرجى برؤه فهذا عليه القضاء، هذا مريض يرجى برؤه أي يرجى شفاؤه، يعني هذا المريض ليس مريض مزمن أو مرض مزمن، لا، هذا سيبرأ بإذن الله، فهذا عليه القضاء لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض الثاني وهو المريض الذي لا يرجى برؤه، هذا مريض مسكين مرض مزمن معه لا يستطيع أن يصوم، ماذا عليه؟ هذا يطعم عن كل يوم مسكين، وحكمه حكم الشيخ الكبير، الذي قد بلغ به أو قد بلغ من الكبر عتيا، أصبح كبير في السن ولا يستطيع أن يصوم، نقول: لا يجب عليك الصيام، أطعم عن كل يوم مسكين وأنت مباح لك هذا الفطر. ثالثا الشيخ الكبير الفاني، هذا يباح له الفطر، وهذا والمرأة العجوز كذلك، المرأة العجوز يباح لها الفطر إذا كانت ممن بلغت في الكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فماذا يفعلان يا ابن عباس؟ قال: فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا قول صحابي جليل، يطعمان مكان كل يوم مسكين، هذا من؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز. رواه البخاري وأخرج الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، هذا معنى تفسير الآية. قال: فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كم؟ نصف صاع من حنطة، نصف صاع، والصاع أربعة أمدد، والمد حفنة يد. واضح؟ وهذا الحديث في الإرواء المجلد الرابع في 20. وعن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم، انتبهوا إلى أنس بن مالك، ضعف عن الصوم، فصنع جفنة ثريد، جفنة كبيرة من ثريد، ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، دعا 30 مسكين، قال: هلموا، وأكلوا وشبعوا، أجزأ عنه هذا الصيام. وهذا هو فعل السلف الذين هم قدوتنا رضي الله عنهم. والحديث هذا أخرجه الدارقطني وسنده صحيح، راجع الإرواء في المجلد الرابع في 21. أيضا مما يباح لهم الفطر بل يحرم عليهم الصيام: الحائض والنفساء، يحرم على الحائض أن تصوم وكذلك النفساء. واضح؟ أجمع أهل العلم، هذا رابعا قلنا ممن يباح لهم بل يحرم عليهم، أجمع أهل العلم أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم وأنهما تفطران، وتقضيان، افطران وتقضيان. خامسا مما يباح او ممن يباح لهم الفطر الحامل والمرضع، الحامل التي في بطنها جنين وتخشى على نفسها او على جنينها فيباح لها ان تطعم عن كل يوم مسكين، كذلك المرضع يباح لها. ما الدليل على ذلك؟ ويطعمان عن كل يوم مسكين، ما نقول تقضي، لا، ترضع وكذلك تخشى على نفسها وعلى جنينها وكذلك الحامل تطعم عن كل يوم مسكين. ودليل وضع الصيام عنهما ما رواه أبو داود وغيره عن أنس بن مالك الكعبي قال قال صلى الله عليه وسلم: أدنو أحدثك عن الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس: أدنو أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع شطر أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى أو الحبلى. إذا جاز للمرضع وكذلك الحبلى إذا خشيت على جنينها أو على نفسها أن تطعم مكان كل يوم مسكين ولا قضاء عليها. والحديث في صحيح أبي داود رقم 7200، وجاء في صحيح النسائي رقم 81 و100 و2000، وعن الحبلى والمرضع، حتى ما تقول شك بواو العطف، وعن الحبلى والمرضع. أما دليل الإطعام، ربما يقول قائل هذا يدل على وضع وأنتم تقولون تطعم، فأين الدليل على الإطعام؟ لماذا لا تقضي؟ نقول: أما دليل الإطعام، قال ابن عباس: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، يطعمان مكان كل يوم مسكين ولا يقضيان صوما. هذا قول من؟ قول ابن عباس، قول ابن عباس. طبعا ما بقي كثير، خلاص رح ننتهي، أنا أدري أنكم قد تعبتم ولكن اصبروا. قال الألباني في الإرواء في المجلد الرابع في صاد 19، أنا أتكلم فأنا المفروض الذي أقف. قال: وعن مالك عن نافع أن ابن عمر سأل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، سأله فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. إذن هذه أدلة تدل على أنها على أن الحامل والمرضع تطعم مكان كل يوم مسكين ولا قضاء عليهما. وبينا لكم هذا الحديث أنه في الإرواء صاد 22، في صاد 22 عن نافع عن ابن عمر أن امرأته سألت، أن امرأته سألته وهي حبلى فقالت، فقال سألته وهي حبلى فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. هذا قول الصحابة: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكين ولا تقضي. وهذا الأثر قال عنه الألباني في الإرواء في المجلد الرابع في صاد 20 إسناده جيد. وعن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حامل فأصابها عطش، بس أصابها عطش واضح في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، واضح. وهذا الأثر قال عنه أيضا في الإرواء في المجلد الرابع في 20 إسناده صحيح. وروى الدارقطني وغيره، وروى الدارقطني بإسناد صحيح بإسناد وصححه الدارقطني عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حامل أو مرضع فقال: أنت من الذين لا يطيقون، يستدل بالآية، واضح. عليك الجزاء وليس عليك القضاء، عليك الجزاء أي الإطعام وليس عليك القضاء. والحديث في الإرواء في المجلد الرابع في 19. ومما مضى من الأحاديث واضح يدل على أن وضع الصوم عن الحامل والمرضع مقيد على ماذا؟ مقيد بالخوف على نفسهما أو ولدهما، وأن عليهما الجزاء للقضاء، هذا إذا خافت على نفسها أو على ولدها. مفسدات الصوم، مفسدات الصوم، هناك مفسدات للصوم لا بد للمرء أن ينتبه منها. أولا الأكل والشرب عمدا، وقد بينت لكم الترهيب من هذا الإفطار بدليل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقلت متعمدا لأن الناس أو المخطئ أو المكره لا شيء عليه، رجل قد أكل وهو ناسي ثم عرف، ورجل قد شرب وهو ناسي، أو أكره على الأكل أو الشرب وهو صائم، فهل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه. ما الدليل؟ بدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وابن آدم يخطئ وينسى، وكذلك لقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره هذا أمر آخر، واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وضع عنهم، حط عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمن أكل أو شرب وهو ناسي يقول: أنا أكلت، لا إله إلا الله، كنت صائم، أستمر في الأكل؟ نقول: لا، امسك، لا تستمر في الأكل، وليس عليك قضاء ولا عليك شيء، واضح؟ والحديث سنده صحيح كما في الإرواة في المجلد الأول في 23 و100. ولقوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد في الصيام: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، هو الله سبحانه وتعالى الذي أطعمك وسقاك، فهذا من رحمة الله بك. والحديث رواه البخاري ومسلم. ثانيا تعمد القيء، تبقيدنا بالتعمد، هذا من المفطرات التي يفطر بها المرء، يضع الإصبع ويقول: أريد أتقيا، يريد أن يطعم ويراجع يرجع أو يرجع هذا الطعام، وهذا أمر خسيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهبة: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، واضح؟ كلب يعود يخرج من بطنه الطعام ثم يبدأ يأكل هذا القي، هذا مثل في غاية الدناءة، واضح؟ تعمد القي لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي أي قلبه، فماذا عليه يا رسول الله؟ يعني من ذرعه القي غلبه وسبقه القي ليس على كيفه، قال: فليس عليه قضاء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تقيأت وأنت مجبر على هذا القي ليس عليك قضاء. ومن استقى فليقضي، من تعمد أن يستقي فليقضي، وإن كان هذا تعمد لكن عليه أن يقضي يوم، وليس هذا يبيح أنه يأكل ويشرب، بل يمسك حتى آخر النهار، واضح؟ جزاء ونكالا له. الثالث الحيض والنفاس، واضح؟ الحيض والنفاس، الحيض والنفاس. ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، هذا مما ماذا ذكرنا عن هذا؟ قلنا هذا مما يفسد الصوم، يفسده الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت، وهذا بيناه لكم في الفتح بما فيه الكفاية، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال: فذلك نقصان دينه، ذلك هو نقصان الدين. ورواه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ويجب عليها أن تقضي، يجب، ما تقول خلاص أنا حائض ما أقضي، نقول لا، يجب أن تقضي هذه الأيام. ما الدليل؟ عن معاذ قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت، خارجية أنت من الخوارج؟ قلت: لست بحرورية، ولكن أسأل، أنا جئت لأتعلم يا عائشة. قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث رواه البخاري ومسلم، واضح؟ نؤمر بقضاء الصوم ولا يأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة، فلا تقولي لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. الرابع من مبطلات الصوم الجماع، ويا ويله ويلاه من وقع في الجماع في نهار رمضان، فإنه قد أوقع نفسه في الأغلال كما سنبين الآن. لحديث أبي هريرة، انتبهوا لهذا الحديث فإنه جميل وعظيم. لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. تخيلوا هذا الرجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله هلكت. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما أهلكك؟ أنا أراك سليم تمشي ليس بك بأس. قال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هذا يعطينا أن الرجل كان يعلم الحكم، يعلم أنه حرام لكن لا يعلم ما الكفارة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت، وقعت على زوجتي في نهار رمضان لأنني قد رأيتها فأعجبتني فوقعت. واضح؟ قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ الآن هذه الأغلال، تستطيع تعتق رقبة؟ من أين أتي برقبة؟ أنا فقير، من أين لي أن أتي برقبة؟ إذا وجدت من يعتقني من هذه الرقبة خرجت. قال: لا. انظروا إلى رد هذا الأعرابي كيف كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا. وقع ثم يقول: لا ما أستطيع. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وقعت، ما تستطيع تعتق رقبة؟ قلنا لك ما في إشكال، صوم شهرين. لا ما أستطيع أن أصوم يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع، خففنا عنك، هل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. قال: لا يا رسول الله ما أستطيع. قال: فاجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، ايش نفعل فيك؟ قلنا لك اعتق رقبة ما تستطيع، قلنا لك صوم شهرين. حتى جاء في رواية قال: ما أوقعني إلا الصوم، فكيف تريدني أصوم شهرين متتابعين؟ سأقع مرة ثانية لأنني لا أستطيع، ما أوقعني إلا الصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صوم شهرين متتابعين. قال له: أطعم 60 مسكين. قال: يا رسول الله ما أستطيع. لا ما أستطيع، ما عندي مال. قال له: اجلس. إذن اجلس اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أتي بعرق فيه تمر. قال: فتصدق به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الرجل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: خذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الرسول الرحيم وهو أمير المسلمين صلى الله عليه وسلم وحاكم المسلمين، فقال له: خذ هذا وتصدق به كفيناك. فماذا قال الرجل؟ لا ما اكتفى، هذا الأعرابي ما اكتفى بذلك، ماذا قال؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فتصدق به، خذه وتصدق به على الفقراء. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: ما في أحد أفقر منا في المدينة يا رسول الله، نحن أفقر أهل البيت. يعني يريد أن يأخذه لنفسه. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، ما شنع عليه لأنه يعلم ما لهذا الصحابي وما للأعراب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. لماذا قال الصحابي حتى بدت أنيابه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير الضحك، ما كان يكثر الضحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر بالصحابة ووجدهم يضحكوا فنظر إليهم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم في الطرقات أو في الأسواق تجأرون، لأن وراءكم موت، وراءكم جنة، وراءكم نار، وراءكم قيامة، وراءكم صراط، وراءكم وقوف تحت الشمس، الأمر ليس بالهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الأعرابي: ما بين لابتيها أحد أفقر منا يا رسول الله. قال: خذه فتصدق أو فأطعمه أهلك. ماذا أفعل بك؟ خذه فأطعمه أهلك. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو في الإرواء برقم 39 و900. إلى هنا واضح؟ إذن عليه أولا أن يعتق رقبة. قال: ما أستطيع. الأمر إليه يعود، وعليه أن يتقي الله لأن الله يعلم ما في قلبه. نقول له ثانيا: ما تستطيع؟ صم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. وبحق ما يستطيع أنزلناه إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكين. إذا قال: ليس معي مال، إذن حتى تجد المال. واضح؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. واعلموا أن عليه قضاء يوم، مكان هذا اليوم؟ العتق والصوم الذي ذكرناه في 60 يوم، والإطعام 60 مساكين أو 60 مسكين، هذه كفارة، لكن عليه أن يقضي هذا اليوم الذي قد وقع فيه. وعليه قضاء يوم مكانه غير الكفارة التي ذكرت في الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له اقضي يوما مكانه، هذا في تتمة الحديث، قال له اقضي يوما مكانه. وصحح هذه الزيادة الحافظ في الفتح والألباني في الإرواء رقم 40 و900، قالوا أن هذه الزيادة صحيحة وليست بشاذة لأنها ليست فيها مخالفة. خامسا، مما يفطر أو يفطر الصائم الحقن الغذائية. الحقن الغذائية هذه هي التي تفطر، كما يعرف الآن بالسيلان والجلوكوز، هذه من المفطرات لأنها غذاء، فما والبدل له حكم المبدل. الطعام ما الفائدة منه؟ الغذاء. إذا قال أريد أن أضع هذا يستطيع أن يعيش عليه فترة، لا يجوز، هذا من المفطرات. الحقن الغذائية وهي غير الحقن التي قد ذكرناها في مسألة سحب الدم وفي مسألة الحقن الدواء، التي يقصد بها إيصال بعض المواد الغذائية إلى أمعاء بقصد التغذية. واضح؟ لبعض المرضى فهذا النوع مفطر، وكذلك التي لا تصل إلى الأمعاء وإنما إلى الدم، بعضها توضع في الأمعاء هذا للمرضى وبعضها في الوريد. واضح؟ وإنما إلى الدم، فهذه تفطر لأنها تقوم مقام الطعام كما بينت لكم كالجلوكوز وغيره. وكذلك ما يأخذ بعض المصابين بالربو القصبي من المواد فإنها تفطر. البخاخ الذي هو معروف عند المرضى فهذا مفطر، هذا مفطر، فمن كان يستعمل فهو في حكم المرضى الذي هم عليهم الإطعام، لأنه لا يستطيع أن يطعم ولا يستطيع أن يقضي أصلا، لأن هذا المرض مزمن، وهذا دواء رذاذ يدخل إلى الجوف، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. القضاء، نبحث في القضاء ثم نختم به صلاة التراويح إن شاء الله ونكتفي بها. أما القضاء، نحن ما قلنا أن بعض الناس يباح لهم أن يفطروا؟ نعم، واضح، أن يفطروا. قلنا ويجب القضاء على الفورية حين الاستطاعة، ليس على التراخي كما يظن بعضهم. بعضهم يقول لا، هو على التراخي، نقول لا، يجب أن تقضي على الفورية، متى استطعت أن تقضي اقضي، لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا مسارعة، ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، يجب أن تسابق ويجب أن تسارع، لأنك لا تدري متى يأتيك الموت، فأنت تؤخر وتؤجل ثم يأتيك الموت ولا تصم، فما العذر أمام الله سبحانه وتعالى. واستدل بعضهم بأن وجوبه على التراخي. بماذا استدلوا؟ بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قالوا عائشة تؤخر الصيام من بعد رمضان إلى شعبان، إذن هذا دليل على أنه على التراخي. نقول كلا، ليس فيه دليل. لماذا؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا الاستدلال ليس في محله، لأن عائشة رضي الله عنها لم تقل أنني أستطيع ولم أقضي. ماذا قالت؟ قالت لا أستطيع أن أقضي، أي هناك مانع منعها من القضاء فلهذا أخرت. أما أنت ليس بك شيء سليم وجالس وليس هناك أمر يمنعك ثم تقول هو على التراخي، كلا، بل هو على الفور، وتأثم بتأخيرك. يجب عليك أن تقضي على الفور يوم أن تستطيع. واضح؟ أما إذا لم تستطع فهو مؤخر ويجوز لك أن تؤخر. قلنا لم تقل أنها تستطيع أن تقضيه فورا وأخرت القضاء، وإنما قالت لا أستطيع، وعدم الاستطاعة مسقط للفورية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تستطيع لا تقضي على الفورية. واضح؟ وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله، وكذلك الشيخ ناصر كما في تمام المنة في 23 و400، أي إلى وجوب الفورية، إلى وجوب الفورية. ولا يجب في القضاء التتابع. ربما يقول قائل: هل يجب علينا أن نقضيه متتابع أم أنه يجوز لي أن أصوم اليوم وأترك غدا ثم أصوم بعد غد؟ لا، ما يجب عليك التتابع. يجوز لك أن تصوم اليوم ثم تؤخر غد ثم تصوم بعد غد، أنت مخير، ولكن ما تترك تراخي، لا. واضح؟ ما الدليل على ذلك؟ ولا يجب في القضاء التتابع للآثار الواردة عن السلف، فمن ذلك ما ثبت عن ابن عباس أنه قال: صم كيف شئت، صم كيف شئت. وهذا الأثر سنده صحيح على شرط الشيخين كما في الإرواء في المجلد الرابع في 95. وقال أبو هريرة: يوتراه إن شاء، أي يوتر إن شاء اليوم، بعده لا تصم ثم بعده صم، أنت مخير. وكلمة إن شاء، وإسناده صحيح كما في الإرواء في المجلد الرابع في 95. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد أن القضاء لا يجب على التتابع كما على التتابع كما في مسألة كما في مسائله صاد 96، مسائل الإمام أحمد المروية عن طريق ابنه كما هو معلوم لديكم. ورجحه الألباني في الإرواء، قال: والأقرب جواز، مش الأغرب، الأقرب من أنه قريب. قال: والأقرب جواز الأمرين كما في قول أبي هريرة رضي الله عنه، قاله في الإرواء في المجلد الرابع في 97. أما حديث من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، فهذا حديث ضعيف. انتبه، ربما يستدل مستدل يقول لك: سلمنا لك بحديث عائشة، لكن هناك حديث: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه. نقول: سقط استدلالك لأن الحديث ضعيف، راجع الإرواء في المجلد الرابع في 95. أما صلاة التراويح فهي معلومة لديكم، وسمي التراويح من المراوح، وكذلك تسمى صلاة قيام الليل. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة بأصحابه.